بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ أبو إبراهيم حفظه الله وعافاه في كتابه الفواكه الجنية من آثار السلفية: من أسباب الانحراف عن الجادة التردد إلى المفتونين، التردد إلى صاحب الفتنة الذي فتن في دينه ومال عن الحق إلى غيره ومرض قلبه عن الحق وأهله، فالتردد إلى هذا الصنف يكون سببا لبعد الإنسان عن الحق وأهله. الأنس بهم معناه أنه يجلس إليهم ويفرح بمجالستهم ويأنس بذلك. الإصغاء إلى شبهاتهم، الإصغاء إلى شبهاتهم، ولا شك أن كل صاحب باطل له من الشبه ما يحاول به إقناع من يجلس إليه، والمعصوم من عصمه الله. فالذي أراد السلامة لنفسه ودينه يتجنب مجالسة أهل الهوى وأهل الفتن، عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا تمسكم النار. من سمع بالدجال فلينع عنه، أي فليبتعد عنه، فإن الرجل يأتي إليه يحسب أنه مؤمن فلا يدري إلا وقد اتبعه لما يلقي عليه من الشبهات، كما في حديث عمران عند أبي داود. قال: نقل ابن القيم عن شيخ أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: إذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات. إذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا لشبهات، معناه أنك تجنب ما يلقي أهل الأهواء وأهل الفتن وأهل البدع من الشبهات، فإن القلب ضعيف كما قال بعض السلف: القلوب ضعيفة والشبه خطافة، ربما وقعت في شبهة لا تستطيع الانفكاك عنها لقلة علم أو لضعف فهم أو لغير ذلك. قال: الحق ما شهد له الدليل. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: وأمره تعالى بالرد عند التنازع إلى القرآن والسنة بيان جلي أن القول الذي يشهد له النص هو الحق وهو من عند الله تعالى، وما عداه باطل ليس من عنده. فالحق هو المؤيد بالأدلة، والله أمر بالرد إلى الكتاب والسنة عند حصول التنازع بين المؤمنين. وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. قال: حكم من أحدث فرقة بين أهل السنة. قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله عند قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال: والفرقة من أخص أوصاف المبتدعة. الفرقة من أخص أوصاف المبتدعة، فالسنة مقرونة بالاجتماع والبدعة مقرونة بالافتراق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما أو يحدث أحدهم. ولا شك أن البدعة حدث كبير، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيكون حدثه سببا للفرقة، ويكون سببا لاختلاف القلوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال: أهل السنة والجماعة. كما يقال أهل البدعة والفرقة. وتعجب ممن يدعي أن الأمر ملتبس عليه عندما يرى أهل الباطل وهم يصدون عن أهل الحق ويفرقون كلمة أهل الحق ويسعون لتمزيق صفوفهم تارة بشبهة وتارة بشهوة، تارة بمال وتارة بجاه، تارة بإغراء إلى غير ذلك، ومع هذا يقول لا أدري هؤلاء عندهم وعندهم، بل هذه علامة واضحة وظاهرة. ما الفرقة الحاصلة في بعض الأماكن إلا بسبب من أحدث، وأتى بما لم يكن معروفا قبل. قال: وقال أيضا رحمه الله: البدعة لا تلتقي مع السنة أبدا، فإن البدعة مع السنة كالكفر مع الإيمان. لأن البدعة باطل والسنة حق، ولا يمكن أن يلتقي الحق مع الباطل. من وصايا السلف، قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله صاحب التفسير: ويرحم الله السلف الصالح، فلقد بالغوا في وصية كل ذي عقل راجح، فقالوا: مهما كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك، أي لا تجعل دينك خطرا، لا تخاطر بدينك ولا تلعب بدينك. وعلامة اللعب بالدين أن الإنسان يجلس إلى أهل الباطل ويتذبذب عن الحق، ويحصل له ما يحصل من فتنة بسبب ذلك. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لرجل إلزم الطريق والسنة. قال: وذكر أهل البدع والذهاب إليهم فقال: مشيك إليهم توقير، وقد جاء في من وقر صاحب بدعة ما جاء مشيك إليهم توقير، مشيك إلى صاحب البدعة توقير له. والسلف رحمهم الله يقولون: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأن توقيرك لصاحب البدعة تغرير بالناس وخداع لهم في دينهم، يغترون به ويذهبون إليه ويأخذون مما عندهم من الهوى والشبهات، ويحصل لهم ضرر في دينهم، وربما تقلبت لديهم الأمور فصاروا يرون الحق باطلا والباطل حقا، ويرون أهل الحق محدثين وأهل الباطل على حق. فلا يجوز تمجيد أهل البدع وأهل الأهواء ولا توقيرهم، بل يجب تحقيرهم. ونقل غير واحد من السلف، أجماع السلف على ذلك، على أن أهل البدع يحقرون. أهل البدع لا يوقرون. قال: من تواضع السلف، قال ابن المبارك رحمه الله: أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: لقد رأيت بين كتفي عمر 4 رقاع في قميصه. من منا يستطيع اليوم أن يرقع ثوبه ويخرج بثوب مرقع؟ سيقول الناس يضحكون علي، وربما ما يكون فيه شيء كبير يشينه، ولكن عمر، من عمر في الزهد والتواضع والرفعة. ولما قال له أبو عبيدة ما قال له حين فتح باب بيت المقدس، قال له يعني معناه أن الهيئة التي عليها لابد أن يكون فيها كذا، قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ليست العزة بالملابس الفارهة، العزة بالاستقامة على هذا الدين، تعظيم هذا الدين وعمل به. قال: ما كان عليه السلف من إحسان العمل والخوف من عدم قبوله. قال وكيع رحمه الله: حدثنا أبو الأشهب قال: سمعت الحسن يقول: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة قال: كانوا يعملون ما عملوا من أنواع البر وهم مشفقون ألا ينجيهم ذلك من عذاب الله. وهذا شبيه بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له عائشة: يا رسول الله، حين قرأت هذه الآية، أهم الذين يسرقون ويزنون يشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصومون ويصلون ويخافون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حرص السلف على تنقية مجالس من أهل البدع. في ترجمة أبي عبد الرحمن السلمي: كان أبو عبد الرحمن إذا ابتدأ مجلسه وقال: لا يجالسنا رجل جالس شقيقا الضب، ولا يجالسنا حروري، أي خارجي، يعني معناه أنه لا يسمح في حلقته ومجلس العلم عنده لأحد ممن يجلس إلى أهل الأهواء أو ممن يعتنق مذهب أهل الأهواء. قال أبو إسحاق إبراهيم بن حسين المعروف بن ديزيل رحمه الله: من حضر مجلسي فكان من أهل السنة سمع ما تقر به عينه، ومن كان من أهل البدعة يسمع ما يسخن الله به عينه. وفي ترجمة أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي رحمه الله قال: أحمد بن عبد الله العجلي كان ثقة صاحب سنة واتباع، كان إذا ملئت داره من أصحاب الحديث قال لابنه أحوص: يا بني قم، فمن رأيته في داري يشتم أحدا من الصحابة فأخرجه، ما يجيء بكم إلينا. ما يقول هذا طيب، ما عنده إلا هذا، لا، ما فيه طيب، هذا محدث مبتدع. قال في ترجمة عكرمة بن عمار رحمه الله قال معاذ ابن معاذ: سمعت عكرمة ابن عمار يقول للناس: أحرج على رجل يرى القدر إلا قام، يعني من كان يقول بقول القدرية فهو يحرج عليه ويلحق عليه الحرج والإثم أنه لا يبقى في مجلسه. أحرج على رجل يرى القدر إلا قام فخرج عني فإني لا أحدثه، أي لا أجعله في حل أن يأتي ويأخذ عني الحديث وهو على مذهب القدرية. وفي ترجمة زائدة ابن قدامة رحمه الله قال أبو داود: حدثنا زائدة وكان لا يحدث قدريا ولا صاحب بدعة يعرفه. وفي ترجمة أحمد ابن صالح الطبري قال صالح بن محمد جزره الحافظ: حضرت مجلس أحمد بن صالح فقال: حرج على كل مبتدع وماجن أن يحضر مجلسي. وعند بعض الجهال اليوم لو فعلت هذا قالوا: هذا متشدد، هذا ما عنده خلق حسن، هذا ما عنده. قال العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: البعد عن مجالس أهل البدع هو الطريق إلى السنة. البعد عن مجالس أهل البدع هو الطريق إلى الطريق إلى السنة. فمجالسة أهل البدع قطع للطريق، صاحب البدعة يسعى بكل ما يستطيع بقول أو بإغراء أو بغير ذلك أن يحول بينك وبين السنة ومجالسة أهلها وبين العلم والجلوس إلى أهله. وهذه علامة ظاهرة من علامة أهل الأهواء، ولهذا كان واجبا على الإنسان يتحرى لدينه وأن لا يخاطر، كما أنه في أمور الدنيا لا يخاطر بسيارته فيذهب بها إلى من لا يحسن الهندسة وإصلاح السيارات، بل يبحث عن أحسن من يشتهر بالأمانة والخبرة. وهكذا في أمور الطب يبحث عن أحسن أطباء وعن أكثرهم سمعة حسنة وعن يعني من له خبرة ومعرفة، ما يذهب إلى كل من هب ودب، من فتح له محل وجعل له لوحة أتى إليه، لا، تحرى فلما لا تتحرى في دينك؟ ودينك أعظم من دنياك وأهم. وقال الإمام الوادعي رحمه الله: فلا يفرح بمبتدع في صفوف أهل الحق، بل ربما يكون نكبة وعقبة في طريق سيرهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فبقاء صاحب البدعة في أوساط أهل الحق يخلخل الصفوف، يشكك من جلس إليه، وربما صده ونفره عن الخير والحق. فلا بد من العناية بالتصفية والتربية. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، اللهم صل.